والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فنواصل الحديث في ظلال سورة المجادلة، ومع قصة نزول السورة ومع صدرها الأول، حيث ظاهر أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه من زوجته خولة بنت ثعلبة رضوان الله عليها، فقال لها: أنت علي حرام كظهر أمي وأختي. ومع الآية الثانية من هذه السورة من خلال هذا الدرس 138 من هذه اللقاءات المباركة التي نحتسبها عند ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللقاء 3 في ظل هذه السورة الطيبة، إذ يقول الله سبحانه وتعالى مقررا حقيقة مهمة وقاعدة أساسية في حياة الناس، يقول عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. إن القرآن العظيم رسالة ربنا الكريم، أنزله علينا ليرحمنا به، لا ليعذبنا ولا ليشقينا. قال تعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وطه ليس اسما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مثل هذين الحرفين كمثل كلمة أو كمثل حروف ياسين، وكمثل حروف ألف لام ميم، وكمثل حرف صاد وحرف قاف وحرف نون وغيرها من الحروف في أوائل السور. وفي بعض أقوال أهل العلم كلمة طه معناها يا رجل، لكن لا يصح أبدا في اللغة ولا في الشرع أن طه تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الخطاب له فنحن كذلك مخاطبون من ورائه بالتبعية، هو مخاطب بالأصالة لأنه الممثل الرسمي للأمة عند الله تبارك وتعالى، والأمة مخاطبة بما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى القول القائل بأن طه معناها يا رجل، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني يا أيتها الأمة المحمدية، يا كل مخاطب بالقرآن الكريم، اعلم أن الله ما أنزل عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يعني ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة، أي لنذكر به ونعظ به من يخشى، من يعظم الله تعالى ويعظم الأمور العظيمة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فأنزل الله علينا القرآن لكي يسعدنا به ولكي يرحمنا به، ليس كما فهم أعداء الإسلام أو أفهموا غيرهم من ضعاف الإيمان فقالوا لهم إن الإسلام حدود وقيود وتضييق على الحريات ومنع للإبداع والاختراع ووقوف أمام حرية الفكر وحرية الإبداع والتقدم والتحضر وغير ذلك من دعاوى باطلة يروجونها حول دين الله تبارك وتعالى الذي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين لينقذوا البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض والسماء ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. والدليل على ذلك عبرا من خلال هذه الآية لمن يقرأها وينظر فيها نظرة سطحية إجمالية على رؤوس الحروف فيجد قول الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. كيف يمشي هذا؟ أيقول العباد بهتانا وزورا وظلما وافتراء والله يقابل هذا بالعفو والغفران؟ سبحان الله، هذا شأن ربنا معنا، ليس كالآلهة التي عرفها البشر واتخذوها من دون الله أوثانا يعبدونها، إنهم يأخذونهم بالقوة والقهر والقصر والظلم والبغي كما عبد الناس فرعون عليه لعائن الله، ومشهور أمره ومعروف كيف حكم من تحت يده بالقوة، وصدق ربنا إذ قال وفرعون ذي الأوتاد، والأوتاد كناية عن أسباب القوة والتمكين، ومعروف بطش فرعون عليه لعنة الله، إن فرعون علا في الأرض أي استعلى واستكبر وجعل أهلها شيعا فرقهم ليسودهم، سياسة قديمة ومعروفة. لكن الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، هو الإله الحق وهو الرب الصدق الذي لا حاجة له في عبادة عباده ولا تضره معصية المخالفين لأمره، حكم عباده وأقام كونه على الرحمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، في سورة إبراهيم. وفي سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، موقف الإنسان إزاء نعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، إن الإنسان لظلوم أي كثير الظلم لنفسه، كفار لربه، كثير الكفر وعظيم الكفر وقبيح الكفر وشنيع الكفر لله. ما يكفر كفر عادي، لا، كفر يعني فيه تعنت، كفر فيه إصرار. إن الإنسان لظلوم كفار. وفي المقابل يبين الله تعالى رد مشيئته على فعل عباده في آية أخرى مقابلة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قابل ظلم العباد بالمغفرة، وقابل كفر العباد بالرحمة. سبحانك ربنا سبحانك. هذه هي الآية الثانية إخوة الإسلام، وفيها دروس جليلة نسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم من كنوزها ومن حكمها ما يسعدنا في الدنيا والآخرة وما يقربنا منه حتى يرضى عنا، إنه نعم المولى ونعم المجيب. الحقيقة التي تقررها هذه الآية وتعتبر صلب موضوعها أن كثيرا من الناس يجترئون على قضية التحليل والتحريم، ويظن أحدهم أنه بذلك يغير الأحكام حينما يجعل الحرام حلالا والحلال حراما، يظن بذلك بل يعتقد أن الأمر قد صار كذلك فعلا، فقد انقلب الحرام حلالا بتحليله هو، وانقلب الحلال حراما بتحريمه هو لهذا الأمر. وهذا غباء شنيع وحمق قبيح وخداع كبير للنفس. هؤلاء يخدعون أنفسهم، ويوم التغابن تتكشف الحقائق ويقولون نادمين لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وإذا ما أرادوا أن يحلوا الحرام أو يحرموا الحلال فهذا أمر مخالف للقلب السليم والفطرة السليمة، فلكي يقنعوا أنفسهم بهذا العبث في ثوابت الأمور يسمون الأشياء بغير أسمائها، وبتغيير هذه الأسماء صارت حلالا كما يظنون بعد حرمتها، أو صارت حراما بعد حلها. وهذا الجرم الكبير له صور عديدة في حياة الخلق، كان منها أمر المظاهرة، أن يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي، شبهها بأمه تحريما لها، حرم على نفسه الاستمتاع بها. هل بهذا صارت أما له؟ لا يمكن، لا يمكن بحال من الأحوال. كون الرجل يقول لامرأته أنت كأمي أو أنت أمي بقصد تحريمها أو أنت أختي بقصد تحريمها، هل بذلك تحولت من زوجة إلى أم أو أخت؟ كلا. وإن كان الله تعالى قد حرمها عليه فعلا عقوبة له لعبثه في هذه القضية الخطيرة، لكنها لم تتحول إلى الأم أو الأخت، فلا يجوز له أن يخلو بها كخلوته بأمه وأخته، لا يجوز له أن يمس يدها كما يمس يد أمه وأخته، لا يجوز له أن يقبلها كما يقبل رأس أخته أو رأس أمه، لا يجوز هذا أبدا. هي حرمت عليه نعم عقوبة له، ولكنها لم تنقلب إلى أم أو أخت. وقد أثبت الله في شرعه إلى اليوم ما يعيد تحليلها من الكفارة المعروفة، لكن الأم والأخت لا تحلل أبدا، لا سبيل إلى تحليلها. وعلى هذا المنوال نتج الناس أمورا كثيرة، فسموا الخمور مشروبات روحية. الحاجات الروحانية دي حلوة، أو الروحية دي أمر يحبه النفس ويقبله القلب ولا ينكره العقل، عايز نعيش جو روحاني كده عظيم، ماشي مش مانع، لكن تعيشه ازاي وبايه؟ مع ذكر الله تبارك وتعالى لا مانع، مع التفكر في مخلوقات الله لا مانع، بالخمور لا، لا يجوز. والخمور لا تجعل الإنسان يعيش جوا روحانيا، إنها لا تمتع الروح، لا تمتع الروح. الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن، لكن هل الخمر تجعل الإنسان يطمئن أم تجعله يهرف بما لا يعرف، يخرف بكلام لا معنى له، تجعله يهدي هذيان المجانين ويفعل فعل الصبيان، يكثر يحطم يعتدي على حرمات تعتدي على أعراض، هذا جو روحاني؟ هذا جو شيطاني، هذا جو جنوني ليست فيه متعة للروح. وحينما يخرج من تلك الحالة بعد أن يذهب عنه أثر الخمر يفيق أو يفيق وإذا بمشكلته قائمة لم تنتهي. ولذلك لما يعني أدمنوا نطقوا بالحق، قالوا إيه؟ اشرب عشان تنسى، ليس عشان تحل المشكلة، لا، إنما عشان تنسى المشكلة، هينساها هو فقط لكن المشكلة لا تزال قائمة. إنما الذي دخل في الجو الروحاني الإيماني ليحل مشكلته تحل مشكلته فعلا. الرجل الذي أثقلته الهموم ولزمته الديون فدخل في بوتقة الروحانيات جلس في مسجد عظيم في بيت من بيوت الله وهو المسجد النبوي الشريف، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد في غير وقت صلاة، فسأله عن سبب جلوسه في هذا الوقت، فقال: ديون لزمتني وهموم ركبتني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. عنده مشكلة، ما جاء لينفع بل جاء ليحل المشكلة، جاء ليرفع الكرب. فدله النبي عليه الصلاة والسلام على ما فيه الخلاص من العلاج الناجع، فقال: ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. أدركني بهذه الكلمات، فين ده؟ أنا منتظر من زمان، عاوز أي حل. قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول الصحابي الجليل رضي الله عنه: فلما قلتهن قضى الله عني ديني وأذهب عني همي. في حل، واستراح قلبه وهدأت نفسه وأمن روعه. لكن من شرب الخمر لا يحل مشكلة ولا يهدأ ولا يخشع ولا يطمئن، إنما يبقى في مشكلته، كلما أفاق ولدها أمامه أعاد الكأس فشرب، فنكي فقام، فولدها قائمة، وأعاد الكرة تلو الكرة، حياته كلها كذلك حتى يقضي على نفسه. ولكي يبيح الشياطين الخمور سموها بأسماء كثيرة، منها أسماء لا يظن معها الحرمة، كما سموها كونياك والله ويسكي والله معرف شمبانيا، حتى إذا قيل لهم هذه حرام قال: لا خمر حرام، لا نجادل في هذا، خمر حرام. لكن الملعون سول لهم أنهم يشربون مشروبات أخرى ليست خمرا، إنما اسمها كذا أو اسمها كذا، وتجمع باسم عام اسمها المشروبات الروحية، متعة للروح. وهل الإسلام يعارض متعة الروح؟ أبدا. لكن كيف تمتعها وبأي شيء؟ هذا هو رأس الأمر الذي ينبغي أن ينظر فيه. نعلم ونعلم من وراءنا أن الإسلام ما جاء يفصل حياة الناس، ولا يدري وراء كل سفيه في كل كلمة يخترعها ليزين بها باطلا. يقول لك: هات لي آية كده تحرم السجارة كنت، طب هات لي كده آية على المربورو، طب فين الآية بتحرم المعرفش المشروب كذا؟ عاوز لكل مشروب آية، ولكل نوع سيجارة آية، ولكل نوع معفن آية من الدخان، وهكذا كل حاجة آية آية. والله لو جاء الله بهذه الآيات وهو على كل شيء قدير ما أطقنا قراءة القرآن ولا ختم واحد، فضلا عن فهمه، فضلا عن فقهه، فضلا عن تفسيره، كيف نطيق كل ذلك؟ لكن من إكرام الله تعالى ومن إعجابه، لأن القرآن في حد ذاته معجزة، ومن ضمن وجوه إعجازه أن يأتيك بالكلمة الواحدة التي تشمل المعاني الكثيرة تحتها. فحينما حرم الله الخمر، كلمة خمر من التخمير وهو التغطية، ولذلك غطاء الرأس اسمه خمار، اسمه خمار. فلما كانت الخمر تغطي العقل وتستره وتعطله عن العمل سميت خمرا، لو كان لبنا وغطى العقل وخمره اسمه خمر، صار اللبن خمرا. وما الخمر إلا عصير عنب أو عصير تمر أو بعض الثمرات الأخرى، هو في الأصل عصير، في الأصل عصير، ولكنه تحول بطريقة أو بأخرى إلى خمر. فكل ما خمر العقل وغطاه وستره وفصل بينه وبين إدارة البدن اسمه خمر. هم يسمونه بأسماء أخرى حتى يزينوا للناس أن هذه المشروبات حلال. وحينما أرادوا أن يبيحوا الفسق والفجور والرقص وغير ذلك من الأمور المغضبة لله تبارك وتعالى سموها فنا، فن، حد يقرأ الفن؟ ومن خبثهم أن كلمة فن في أصلها مستعملة عند أئمة العلماء في أمتنا، وكانوا يقصدون بالفن التخصص العلمي، التخصص العلمي. واحد في علم التفسير يقولون هذا الفن، فن التفسير مثلا من أعظم الفنون، أو هو أعظمها لتعلقه بكتاب الله، وأعظم فن بعده فن الحديث لتعلقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتوالى الفنون في الفضل بعد ذلك. كان يستعمل كلمة فن على التخصص العلمي. ولهذا قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. يعني واحد لم يتخصص في أمر ولم يعلمه ولم يتعلمه وتكلم فيه وأتى فيه، سيأتي بالأمور العجيبة، سيؤلف كلاما من عنده لابد أن يخفى. هي كلمة يقصد بها أن يلتزم كل بما تخصص فيه. من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فكانوا يستعملون كلمة فن على العلوم، والعلوم الشرعية العظيمة التي هي أفضل وأشرف صناعة في هذه الدنيا. أخذوا هذا الاسم الكريم واستعملوه في الخبث ظنا منهم أنه سيضفي على الخبث طهارة ونظافة ونقاء وصفاء تجعل الناس تقبله، وفعلا صدق إبليس عليهم ظنه فاتبعوه. كثير من الناس قبل هذا الكلام ولفن، ويرى أحدهم الراقصة على الشاشة فيمتلئ قلبه بالشوق والتمني لأن تكون ابنته يوما من الأيام على خشبة المسرح الآثمة راقصة مثل الراقصة. هذا كثير في الناس. ليه؟ لأنه ما سمي رقص، إنما سمي بأسماء لا نفهمها، بليه، بليه إذا، وليه البلاء من أصل، أو سموها بأسماء توحي بالجمال، سموه فنا لكي يروق للناس أمره فيأخذونه ويقبلونه. وفي المقابل يسمون الأشياء الطيبة بأسماء خبيثة، بأسماء منفرة، حتى يحرموا ما أحل الله. كما سمى بعضهم الحجاب خيمة، بنات لابسين خيمة وماشيين في الشارع. طبعا مين تقبل هتلبس خيمة وتمشي في الشارع؟ محدش يقبل كده أبدا. ولما البنات يعرفنا، حينما يعلم النساء أو البنات أنه سيقال عنهن إنهن يلبسن خيمة، هذا من شأنه أن يؤثر في بعض النفوس الضعيف. لكن المؤمنة الثابتة على أمر الله لا يهمنها شيء، ولا تعبأ بمثل هذا الكلام، لأنها تسعى إلى مرضاة ربها سبحانه وتعالى. رضي الخلق أم سخطوا هذا أمر لا يعنيها. لكن النفوس الضعيفة كثيرة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وليس شرطا في الشرك أن يعبد صنما حجرا، لا، عبادة الناس للناس من الشرك. أن يؤثر في كلام الناس أكثر من كلام الله. الله يأمر بالحجاب وبالسترة، والمرأة تقول طب الناس هتقول علي إيه لما تحجب؟ ما صحش، ده ما يسيبونيش، ده هيقولوا وعيدوا كذا، وتقف كما كانت، تستمر على حالها الأول فلا تتحجب. أطاعت من بهذا الموقف؟ أطاعت الناس. والطاعة لون من ألوان العبادة، أمر الله فعصته المرأة، وأمر الناس، بل ما أمر الناس، ما أمروها بالسفور ولا بالتبرج، ولكن مجرد أنهم استنكروا هذا المنظر، سيتكلمون ببعض الكلمات الساخرة فقط، ما أمروا ولكن لمحوا، أشاروا كما يقول الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. ما قال إلا أن أمرتكم، قال إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون. فالله يأمر أمرا واجبا لازما والناس لا يطيعون. والناس والعرف والتقاليد تلوح فقط، تشير فقط، ولا أحلمت يأتك أوامر، مجرد الإشارة بس كده أمر لا بد أن نلتزم به، فيطيعون الناس من دون ربهم سبحانه وتعالى. هذا لون من ألوان الشرك يقع فيه كثير من الناس ولا يدرون، فيسمون الحجاب خيمة تنفيرا من ذلك، يسمون الالتزام بدين الله تعالى تعصبا تزمتا تشددا. من يقبل على نفسه هذه الصفات؟ كل ينفر من هذه الصفات لأنها قصد بها الإعابة. وبالتالي حينما تسول نفس لصاحبها أن يلتزم بدين الله تعالى تجد الناس من حوله تعصب متزمت، عاوز تنضم للمتشددين المتعصبين، عاوز تبقى متطرف. فالالتزام بدين الله تبارك وتعالى، الظهور بهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار تطرفا، تطرفا، هذه أسماء تنفر من الخير وتبعد الناس عن الحق. والبعض يسمي ذلك وأهله أن هؤلاء أصوليون، أصوليون طبعا الناس ما عارفة أصوليون ولا فرعيون، ما تعرف معنى هذه الكلمات، لكن حين أصولي يعني أصول ده وحش. أنا برضو ذكرت في مقام الذم وذكرت في مقام التقبيح، فارتبط في أذهان الناس أن كلمة أصولي يعني وحش بأي درجة بقى مش مهم، لكن الكلمة دي فيها تدل على أن وراءها أمر مشين، فلا أحب لنفسي ولا لأولادي أن أكون أصوليا. مع أننا لو فكرنا أصولي على حسب ما أفهم، يعني أصولي معناها راجع إلى الأصل، نسبة إلى كلمة الأصل، واللي عنده أصل لا يذم أم يمدح، اللي بيتبع الأصول ويمشي على الأصول إيه أخباره؟ إيه تقييمه عند الناس؟ المفروض هذا شخص ممدوح محمود مكرم لأنه يتبع الأصل ولا يجري وراء الفروع المتناثرة والمعوجة والشاردة هنا وهناك. إن المتبع للفروع هذا هو المتطرف، أما المتبع للأصل هذا يمشي على الصراط المستقيم. لكن لأن الناس لا يفهمون هذا ولا هذا قبلوا الذم وعرفوه أنه ذم، رغم أن الكلمة نفسها تحمل مدحا بين جنباتها. أمثلة عديدة على ذلك يحاول الناس بها، وليس أي ناس إنما أناس مخصوصون يحاولون تزيين الحرام ليحلوه بين الناس فيسمونه بأسماء حسنة، وليحرموا الحلال يسمونه بأسماء قبيحة أو مقبحة أو منفرة أو غامضة توحي بالذم، فيتأثر الناس بذلك ويفهمون أن الحرام حلال وأن الحلال حرام، وتختلط الأمور والأوراق عندهم فيفسد ما بينهم وبين الله من أمر الصلة والدين. يظن أحدهم أنه يعبد الله تعالى وهو في الحقيقة عابد للعباد أو للعبيد وليس لرب العبيد سبحانه وتعالى. على سبيل المثال الربا سموه فايدة، زين الناس من فايدة سموها عيلة، وهكذا تحديد النفس سموه تنظيم نفس، وهكذا كل ما عرف الناس حقيقة مسمى معين انتقلوا إلى تسمية جديدة توحي بالمطلوب الذي قصدوه. تغيير هذه الأسماء فوق المسميات لا يؤثر فيها بشيء أبدا، فمن قال عن الماء خمرا لا يحرم الماء بهذه التسمية، لا يحرم الماء بهذه التسمية، ومن سمى الخمر ماء لا تحل أو لا تحل الخمر بتسميتها ماء. العبرة بحقيقة هذا المسمى، هو في ذاته حلال والله حرام. الكلب يسموه معرفش ايه والله ايه، والله هو كلب في النهاية، لكن علشان يستحلوا تربيته في البيوت ويستحلون صحبته سموه بأسماء يمكن في غالب الأحيان تكون أسماء لأشخاص من الناس أسماء لأشخاص من بني آدم. وهذا في أصله يعود إلى القضية التي استأثر الله تعالى بها، وهي قضية التحليل والتحريم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إياكم أن تفعلوا هذا. ومن هذا اللون كما قلنا فيما ذكرته هذه الآية من سورة المجادلة أن يقول الرجل لامرأته أنت أختي أنت أمي بقصد تحريمها، فهذا لا يحول حقيقة الزوجة إلى امرأة من المحارم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ليست أمك ولن تكون أمك أبدا. ولو حرمها الله عليك، ولو حرم الله عليك الاستمتاع بها كما حرمته على نفسك تشبيها بحرمة الأم، لن تتحول إلى أم، يحرم الاستمتاع بها وتبقى امرأة أجنبية لا تحل الخلوة بها ولا يجوز السفر معها، بل لا يجوز لمسها. وقال بعض الفقهاء مجرد اللمس باليد حرام، وكانت زوجته قبل لحظة قبل أن ينطق هذه الكلمة كانت زوجته يحل له منها كل شيء، بمجرد القيل هذه الكلمة حرم عليه حتى لمسها. ولولا رحمة الله بتنزيل الكفارة ما أحلت له أبدا، ولكن من رحمة الله أن شرع كفارة تعيد الزوجة لزوجها بعد أن حرم ما أحل الله له. لكن من قال لأمه يا حبيبتي فيش مانع، من قال لزوجته يا أمي أو يا ماما زي ما البعض ماشي على هذا النظام، هو يقول لها يا ماما وهي تقول له يا بابا، الله وفين ليه نغير ليه بس؟ عندنا شهوة التغيير وخلاص. فين كلمة زوج؟ فين كلمة زوجة؟ فين الكلمات الرقيقة واللطيفة أيضا؟ فين الكلمات التي تشعر بالوقار إن كنا نريد وقارا؟ فكان أحدهم يقول لزوجته يا أم فلان، وهي تقول له يا أبا فلان. الكنية بالأب والأم من الأسماء الموقرة، من الأسماء والأعلام الموقرة. حينما أحترم شخصا أقول له يا أبا فلان، وهو يقول لي يا أبا فلان، وأقول لزوجتي يا أم فلان، وهي تقول لي يا أبا فلان، وهكذا. لكن لا داعي أبدا أن أقول لها واحد يبعت السؤال ما حكم أن أقول لزوجتي يا ماما وهي تقول لي يا بابا، ما فيش داعي أبدا هذا الكلام. لكن لو قالها بغرض الملاطفة والقرب والمودة فلا حرج فيها، إلا من قالها بقصد التحريم فيترتب عليها هذا الحكم. وليعلم أنها لم تكون أما له أبدا، ما هن أمهاتهم. ولنتعلم من هذه الجزئية ومن هذه الجملة في هذه الآية، لنتعلم هذا الدرس العظيم الذي يذكر الله به في أول هذا الجزء وفي آخره، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذا الدرس لا بد أن نعيه، وهو أنه لا يجوز لأحد أبدا، لا من الأمة ولا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يحلوا شيئا حرمه الله أو يحرموا شيئا أحله الله سبحانه. إنما نحن عبيد مكلفون بأن نتبع ما حرم الله فنجتنبه، وأن نتبع ما أحل الله فنأخذه بقدر ما أباح الله تعالى لنا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم وليست أمهاتهم ولا أم لهم إلا اللائي ولدنهم، أمي هي التي ولدتني، أما زوجتي فلا تصير أمي أبدا، أختي هي التي حملتها أمي أو كانت من ماء أبي من زوجة أخرى غير أمي أو رضعت من أمي فاتحد الرحم أو اتحد لبن الأم أو اتحد ماء الرجل، هذه أختي من النسب والرحم أو من الرضاع. لكن أن أقول لزوجتي يا أختي أو أنت حرام علي كأختي، ليس في ذلك قلب للحقائق أبدا ولا تأثير لهذا الكلام على حقيقة الأمر. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ويسمي الله تعالى هذه الفعلة زورا، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. لو قال زورا فقط لكفى، ولو قال منكرا فقط لكفى في تشنيع الأمر وتبشيعه. ولكن منكر وزور، إذن القضية خطيرة والجريمة عظيمة. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، والجملة مؤكدة بعدة مؤكدات، مما يؤكد في النفوس أن هذه الفعلة فعلة غير مرضية فعلا، وأنها جريمة شنعاء يقبحها الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يجتنبها العباد. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، والقول المنكر هو ضد المعروف، ضد المعروف، والمعروف ما عرفه الله، والمنكر ما أنكره الله. لكن الناس أخذوا في معتقداتهم أن المعروف ما تعارف عليه الناس، وأن المنكر ما أنكره الناس. حينما يدعى أحدهم إلى أمر طيب أو فعل صحيح يقول بس العرف، هنطلع شرع عن الناس، حتى هو يقول شرع ولا يقبله، هنطلع شرع عن الناس، وماله ما تطلع شرع عن الناس، الناس لا يتبعون الشرع وأنت تتبع الشرع، ما المانع؟ هو لا يفهم الكلمة التي يقولها. ما أجمل أن يكون الإنسان على شرع من شرع الله تبارك وتعالى ولو كان على خلاف الناس جميعا. لكنه مع ذكره أن هذا الأمر الذي يدعى إليه شرع، إلا أنه يخالف الشرع لموافقة عرف الناس، لأن المعروف عنده ما تعارف عليه الناس. يقول لك بس عرف الناس كده، العرف اللي ماشي كده، الناس كلها كده، اللي سير على الناس سير علينا، هذا مبدأ خطأ. قال أبو بكر رضوان الله تعالى عليه: لا يكن أحدكم إن معه يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم. على ماذا يا أبا بكر؟ نوطن أنفسنا على أي شيء؟ وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. الإنسان يوطن نفسه على هذا ويؤسس مبدأه على هذا، مبدئي في الحياة أني أكون مع الناس حيث أحسنوا، وأن أخالفهم حيث أساءوا. عمل وعمل خير أكون معه بشمال. دعا أهل الجاهلية محمدا ابن عبد الله الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون رسولا، دعوه ليحكم بينهم في رفع الحجر الأسود إلى موضعه من الكعب، فما خالفهم، ما قالش لا أهل الجاهلية ماليش دعوة بيكم، انتوا ناس كفار، انتوا ناس تعبدوا الأصنام وتشربوا الخمر، لا، دعوه إلى أمر طيب شارك فيه عليه الصلاة والسلام. دعوه إلى بعض المعاهدات التي كانوا يتعاهدون فيها كحلف الفضول، حضره معهم، أمور طيبة، عهود ومواثيق يأخذها بعضهم على بعض، أن أحفظ حقك وأن تحفظ حقي وكذا وكذا، حضر معه. عبد الأصنام والأوثان والأحجار والأقمار وغير ذلك، ما وافقهم ولا جلس معهم، كانت لهم منتدياتهم يغنون ويرقصون ويلهون ويشربون فيها، ما جالتهم ولا آكلهم ولا شاربهم، إنما خالفهم في كل هذا إلى غار حراء يتعبد، أي يتحنف ويتعبد ويتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى وفي ملكه، يذكر ربه من خلال هذا الكون المنظور بآياته العظيمة. لا يكن أحدكم إن معه، إن أحسن الناس أن تحسن، وإن يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. والزور هو الكلام البهتان المزور المنقلب عن الحق، الباطل المنقلب عن الحق، الباطل المنقلب عن الحق، هذا هو الزور. والنبي عليه الصلاة والسلام عد قول الزور من أكبر الكبائر، وكان متكئا عليه الصلاة والسلام وحدث أصحابه بأكبر الكبائر حتى إذا جاء عند قول الزور جلس. يقول الصحابي راوي الحديث: وكان متكئا عليه الصلاة والسلام فجلس، يعني تعبل، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، 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 إلى ما شاء الله. يقول الصحابي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذا يدل على شناعة هذا الأمر، أن يعتدل النبي عليه الصلاة والسلام من اتكائه إلى الجلوس لينطق بهذه الكلمة، كناية عن الاهتمام بهذه الجريمة ومحاربتها ومطاردتها والبعد عنها، مما احتاج الأمر في الأخبار عنها إلى الجلوس بعد الاتكاء. ما تهاون في الإخبار عنها، إنما اهتم بها على وجه الخصوص مما يخصها بأهمية عظيمة. كذلك تكريره لها: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، هذا أيضا يدل على أن هذه الجريمة جريمة من أعظم الجرائم. ولذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منها والتشنيع على فاعليها: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إذن من يحاول تغيير المسميات بتغيير الأسماء قوله قول منكر وقول مزور في أحكام شرعية، وهو تزوير أقبح وأشنع من التزوير في الأوراق الرسمية. فالأوراق الرسمية من قوانين وضعية، أما الأحكام الشرعية فهي من وضع رب البرية سبحانه وتعالى. وتجوز مخالفة العباد وتجوز مخالفة الخلق، لكن مخالفة الله لا تجوز أبدا، حرام حرام حرام. فاحذر أيها المسلم من الوقوع في شيء من هذا، ولا سيما مع امرأتك، كأن تحرمها على نفسك مهما كان الأمر، مهما كان العذر، فلا تستبح لنفسك أبدا أن تنطق كلمة طلاق أو كلمة ظهار. اتق الله تعالى، وكما أمرك الله فطلقوهن لعدتهن، انتظر الوقت الذي شرعه الله تعالى للطلاق وطلق فيه إن أردت، بمعنى أنك فعلا إن كنت تريد تطليقها فطلقها، تريد تهديدها، تخويفها، تعليمها، التشديد عليها، عندك العين الحمراء أظهرها، عندك كلمة الرجولة، كلمتك كرجل في البيت ما ينبغي أن تحتاج إلى يمين ولا حلف ولا شيء، كن حكيما، كن عاقلا. ولهذا جعل الله عصمة الطلاق في يدك، لأنك رجل عاقل حكيم، يتحكم عقلك في عاطفتك لا تتحكم عاطفتك في عقلك. لكننا من خلال الأسئلة والمشاكل الواردة نسمع واحد يقول لك: حلفت زوجتي أنت علي حرام، أو قلها أنت طالق، ما أعرفش بالثلاثة أو بالوحدة أو بغير ذلك. طب إزاي تقول لها كده؟ كيف تقول ذلك لأم أولادك وشريكة حياتك؟ يقول لك: والله يا عم الشيخ كنت غضبان، كلما غضبت حلفت بالطلاق، أكلما غضبت حرمت على نفسك زوجتك التي أحلها الله، لماذا لا تحرم ولدك، لماذا لا تطلق أمك، لماذا هذه بالذات توجه إليها هذه الكلمات؟ احذر من هذا، احذر من هذا، وأحسن القول إلى الناس، وقولوا للناس حسنا، وأولى الناس عليك بأن تقول لهم حسنا أمك ثم أبوك ثم زوجتك، فزوجتك ممن ينبغي أن تحسن لها القول، وأن يكون بينك وبينها المودة والرحمة، فلا تواجهها بهذا الكلام إلا إذا أردت فيه.